السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب فرض الطهور ومحله من الإيمان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث العظيم الذي بدأنا فيه في الحديث السابق أو قبله، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وذكرنا الطهور بمعنى التطهر سواء بالماء أو بالتيمم، سواء في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وأنه لا يتم هذا الوضوء إلا بأن يصلي الإنسان، وإلا فلا قيمة الوضوء إذا كان الإنسان تاركا للصلاة. يبقى يتوضأ ليصلي، فكان الوضوء له أجر يضاعف حتى يصل إلى نصف أجر الإيمان، أو لكون الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، الوضوء لا يصح إلا من مؤمن، فعلى ذلك يحتاج للمكمل له من الإيمان كأصل من الصلاة كشيء يبنى عليه، فكان على الشطر أي له جزء من أجر إيمان الإنسان، وقدمنا ما فيه. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر أو سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو أنها جسمت على هيئة جسد أو جسم ونظر إليها لوجد هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله. هذه رواية، رواية أخرى سبحان الله والله أكبر، وكله صحيح، والمعنى أن الذكر نفسه لو أنه جسم جسمه فنظرت إليه لعرفت قيمته، أنه عظيم المقدار جدا، ثقيل في الميزان جدا. يكفي أن هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله هذه الكلمة العظيمة تملأ ميزانك يوم القيامة. ثم قال هنا في رواية البيهقي، وأن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم أصله، ففي رواية البيهقي قال: والصيام جنة، والصيام جنة. وفي رواية تانية البيهقي وهي التي في صحيح مسلم قال: والصلاة نور، والصلاة نور، فإنه ذكر الصلاة وذكر الصيام. الصلاة نور للعبد كما قدمنا في الحديث السابق، أنها نور لقلب الإنسان، نور لعقل الإنسان، نور لطريقه في الدنيا، نور لبدنه سماه في وجوهه من أثر السجود، نور له يوم القيامة، نور له في قبره، نور له على الصراط. الصلاة نور، والصلاة كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم نور، والنور لا مشقة فيه، لا مشقة فيه، وإن كونك تتعرض للنور وتحتاج إلى النور من غير تعب فيه، بخلاف الصبر حين يذكر أنه ضياء وسيأتي بعد ذلك. الصبر فيه مشقة، والضياء كذلك، فيه إشراق مع احتراق، فيه نارية، فيه شدة على الإنسان. فوصف الصلاة لسهولتها: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، الصلاة سهلة، لكن الصبر صعب شديد. فكان في الاثنين نور للإنسان، ولكن نور في الصلاة بغير تعب وأذى، ونور في الصبر ضياء، ضياء يعني فيه مشقة وفيه تعب كما سيأتي في الحديث. قال هنا: والصيام جنة، والصيام جنة، هنا معنى الجنة أصلها من الخفاء، الجن معنى الشيء الخفي، والمدن معنى الترس، الدرع اللي بيتترس به الإنسان المقاتل حتى يخفي بدنه وراءه. فهنا الصيام جنة للعبد، كأن وقاية، شيء يقي به نفسه ويتترس به من أعدائه، أعظم أعدائك الشيطان لعنة الله عليه. فهنا الصيام كان جنة، كان وقاية وحماية للعبد من الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الصوم يسد على الصائم باب الشهوات ويضيق مجاري الشيطان، ولا سيما باب الأخوفين يعني الفم والفرج، يضيق على العبد ما يأتيه منهما من بلاء ينشأ عنه معظم الشهوات، كان كالجنة من النار يعني وقاية من نار جهنم، يقيك الصوم من النار فإنك تتترس بالصوم من سهام إبليس. الصيام جنة أي وقاية للعبد، وسنتكلم عن الصيام بعد ذلك إن شاء الله. هنا الصيام جنة، والصلاة نور للعبد، تمنع العبد من الفواحش، تمنع العبد من المعاصي. ثم باقي الحديث، والصدقة برهان الصدقة، والصدقة تعم ما يكون من زكاة، ما يكون من نفقة ينفقها العبد على فقير ومسكين لا تجب عليه أو تجب عليه. هنا الصدقة عام من أن تكون زكاة فريضة. فالصدقة برهان، برهان برهان ليه؟ كأن برهان دليل، دليل على أن هذا العبد في قلبه الإيمان، حين يخرج المال ويعطي الفقراء دليل على أنه مؤمن، دليل على أنه مصدق. الصدقة برهان، تكون في الدنيا برهانا إن خلت من الرياء، إن لم يكن العبد يتصدق مراءة، وكل العمل كذلك، العمل لابد وأن يكون مخلصا لله سبحانه تبارك وتعالى فيه، ولابد وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه. يبقى هنا العمل الخالص لله الموافق لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي ينتفع به العبد. فكانت الصدقة على هذا النحو دليلا وبرهانا على إيمان هذا العبد. طيب هذا في الدنيا برهان على إيمان الإنسان وصحة الإيمان أنه ينفق لله سبحانه، كذلك وهو في قبره يفزع إليها، وهو يوم القيامة حين يسأل عن ماله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إذا أنت مسؤول يوم القيامة حين يسأل عن المال، سؤال صعب بقى، سؤال المال حكتين، جبته منين وعلى ما تخلص جبته منين أنفقت فيه، هنا سؤالان عن المال. فكأن الصدقة الآن يفزع إليها الإنسان كما يفزع في الدنيا إلى البرهان وإلى الدليل، حين يأتي إنسان ويقول أنت تفعل كذا، إيه دليلك على هذا الذي تفعل؟ تقوم تفزع للدليل، الدليل كذا، قول الله كذا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فزعت إليه فانتصرت بالدليل، فكان البرهان حجة للإنسان. كذلك الصدقة تكون يوم القيامة، إيه اللي خلاك تعمل كذا؟ أخذت هذا فيما أنفقت هذا المال، فيفزع الإنسان إلى الصدقة فتشهد له الصدقة بأنه فعلا أنفقني في سبيلك يا رب العالمين، فتكون برهانا للعبد أي دليلا للعبد يوم القيامة على أنه لم يضيع ماله وإنما أنفقه فيما يحب الله سبحانه. فوصفها بأنها البرهان. كذلك يوسم المتصدق يوم القيامة بهذه الصدقة التي تدافع عنه، إذا كأن أهل الصدقة لهم صفات معينة ولهم باب من الجنة يدخل فيه أهل الصدقات، فكان الصدقة والإنفاق برهانا لهذا حتى يدخل، حين يأتي لهذا الباب تدخل ليه؟ تدخل لا ما تدخلش، لأن أنفقت وتصدق تشهد له الصدقة فيدخل من باب المنفقين والمتصدقين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. الصبر هو الصبر المحبوب في الشرع، ليس رياء، مش إنسان بيصبر رياء للناس، ولكن يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتذكر ربه سبحانه فيتجلد ولا يظهر الشكوى من الله، ويجوز أن يظهر الشكوى لله سبحانه، يا ربي إني مسني الضر، هنا يشكو إلى الله، لكن لا يشكو الله إلى خلقه، ربنا عمل فيه وربنا ابتلاني وربنا عمل فيه، لا 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 تشكو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يكون هذا الصبر محبوبا إلى الله عز وجل، تصبر على الطاعة، هذا صبر، إن الطاعة فيها مشقة فتصبر على هذه الطاعة، تصبر عن المعصية، والمعصية سهلة أنك تعمل حاجة، تتكلم بلسانك، تعمل شيئا بمالك تعصي الله عز وجل، المعصية سهلة، فتمنع نفسك وتتصبر عن ذلك تكون مأجورا عند الله عز وجل. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على القضاء والقدر، على النائبات على البلاء والمصائب والمكروهات يصبر العبد يبتغي وجه الله سبحانه تبارك وتعالى ليس من أجل الناس وإنما من أجل الآخرة. يبقى الصبر ضياء، كأن بهذا الصبر الجميل يدع الله عز وجل لك ضوءا تستضيء به، يدع لك نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. الصبر ضياء. وكما ذكرنا إن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين الصلاة. الصلاة نور، الصلاة نور، يعني ما فيهاش مشقة، ما فيهاش تعب، حتى لو إنك وقفت وطولت شوية في الوقفة، ما أنت بتقف في الشارع أكثر منها وبتقف في الطوابير أكثر منها، الصلاة أسهل بكثير. فكانت الصلاة نور، ولو أنك تعبت في الصلاة ولم تقدر على القيام صلي قاعدا، طالما أنك لا تقدر بسبب عذر المرض أو عذر شيء من الأعذار التي تمنعك من القيام صلي قاعدة، وإلا فصلي قائمة، ولكن لا تترك الصلاة. صلي صلاة الجماعة واحضرها، لأنك مأمور بها. إذا كان لك عذر شرعي صلي في بيتك، صلي، ولكن لا تترك الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، يعني لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا بصبره هذا مستمرا على الصواب. الله يوجهك للخير بسبب هذا الصبر. ودايما العبد في المعاملة مع الله ابدأ اعمل شيء، ابدأ تقدم فتأتي المكافأة من الله سبحانه. وما صبرك إلا بالله، الصبر بالله بمعونة الله سبحانه، لكن البدء يكون منه. وكم من البلاء حين يتخيله الإنسان يقول لا ما أقدرش أصبر على هذا الشيء، ما أقدرش، وحين يحدث إذا بالله يصبره. ولكن أنت زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول الصدمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين تنزل المصيبة يتجلد العبد إنا لله إنا إليه راجعون، يتجلد يحمد ربه ويشكره سبحانه، فتأتي المعونة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول العلماء الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، هذا كلام إبراهيم الخواص. يقول ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، يعني يتأدب مع الله عز وجل حين يبتلى، فلا يشكو ربه سبحانه وتبارك وتعالى ولا يعترض على المقدور. لذلك قال الله عز وجل يمدح أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد، صبر سنين طويلة، قالوا 18 سنة وقالوا أكثر من ذلك، يصبر على البلاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصبر هذا لا يعترض عليه بأنه أيوب شكى وقال إني مسني الضر، لأنه لم يشكو ربه للناس وإنما شكى إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العبد إذا ابتلي لا مانع أن يقول عندي كذا موضوع بعدي كذا يوم عندي كذا، لا، لكن أنه يتسخط على القضاء والقدر، يشتم المرض، يسب الدهر، هذا كله حرام لا يحل له. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه في الحديث أنه كان مريضا، وقالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، يعني وصفته يعني ورأسه، قال بل أنا ورأسه، كان هو أشد بلاء منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا لم يشكو ربه سبحانه، ولكن يقول إني أتألم، فلا مانع من أن يقول مريض إني أشعر بالألم، عندي ألم كذا عندي كذا، دي أيام لم أنم، ما لم يشكو ربه سبحانه، ربنا عمل فيه وربنا خيش معنا أنا من دون ناس معنا، لا، ولكن يتصبر لأمر الله عز وجل، فيكون هذا الصبر لهذا الإنسان ضياء من الله عز وجل له. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، أرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.